أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا.
سمت. بسم الله الرحمن الرحيم. تحدثنا أيها الإخوة في المجلس السابق عن قول الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. وذكرنا أن هذا المقام هو مقام الشفاعة التي يحمده الخلق كلهم عليها. فتأملوا أيها الإخوة أنه أشار هنا في هذه السورة إلى الوسيلة وبالمعنيين الذي ذكرتهما، وأشار إلى المقام المحمود إشارة إلى فضل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآية بالذات أيها الإخوة دليل على أن أعظم ما يرتفع به الإنسان هو القرآن. وسألني أحد الإخوة الشباب قبل الصلاة سؤالا جيدا، حيث قلت أن الناس أن قيام الليل على النبي صلى الله عليه وسلم لازم واجبا، لكن الله تعالى قال هنا نافلة لك، قال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. فكيف نجمع بين أن قيام الليل لازم على النبي صلى الله عليه وسلم واجب وهو نافلة له؟ أحسنت. النفل هو الزيادة، يسألونك عن الأنفال، وهي الأنفال ما زاد على الشيء. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم زاده الله وخصه، ولهذا قال هنا لك، ما قال نافلة دون قوله لك. فقوله لك يؤكد أن الغرض هنا تخصيصه بها عليه الصلاة والسلام، لأن مقامه عند ربه عظيم، فخصه بهذا العمل الذي به يرتقي هذا المقام. وهذا يؤكد أن قيام الليل أيها الإخوة مرتبة رفيعة لا ينالها إلا من وفقه الله تعالى ويسر له أسبابها. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا أن يجعلنا من أهلها وأن يعيننا عليها. وأعظم ما يعين على ذلك أيها الإخوة العيش مع القرآن حفظا وتأملا وتدبرا. فإن الإنسان حينما يقرأ القرآن بتدبر وتأمل سيجد له متعة، وفي الصلاة يجد المتعة مضاعفة حينما يتلو القرآن بصلاته متدبرا، فإنه سيجد للقرآن طعما آخر في صلاة الفجر، خاصة حينما يهدأ الناس ويصفو الجو ويكون السكون ويكون القلب فارغا عن دنياه ومشاغله. هنا يؤكد لنا أيها الإخوة أن من أعظم الأوقات التي ينتفع فيها الإنسان بالقرآن هو وقت الصفاء، وقت الخلوة، وقت العيش مع في قيام الليل في الصلاة. هذه كلها دالة عليها هذه الآيات. قال الله عز وجل بعد ذلك: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ما مناسبة هذه الآية لسياق السورة كلها أو سياق الآيات؟ مناسبتها سلمكم الله أنه ذكر قبل قليل في الآية قبل أن يوجهه قال: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. وهذا فيه إشارة إلى أنهم سيخرجونه، إنه قال وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، فاحتمال خروجه ظاهر. ولهذا قال وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. وهذه الآية تحتمل معنيين. المعنى الأول أن المقصود أخرجني مخرج صدق طريق خير لي فيه دعوتي ورسالتي وتبليغها، وأدخلني مدخل صدق. قال المفسرون أن الإخراج هنا إخراجه من مكة إلى المدينة، وأن الله عز وجل مكن له بهذا الإخراج. وقالوا أن المقصود وقل ربي أدخلني مدخل صدق، أن المقصود بذلك دخوله إلى مكة، دخوله إلى مكة عام الفتح. قد يشكل على هذا تقديم إدخاله على إخراجه، لكن له جواب. يعني لو كان المقصود إخراجه يعني من مكة إلى المدينة لقال وقل ربي أخرجني مخرج صدق وأدخلني مدخل صدق، لأن إخراجه من مكة إلى المدينة أولا ثم دخوله إلى مكة بعد ذلك. لكن هنا فائدة مهمة أيها الأخوة، أن القرآن لا يراعي تسلسل الوقت التاريخي أو زمن التاريخي لوقوع الأمر. القرآن يراعي السياق والأهم في هذا المقصود. ولا شك أن المقصود هنا أنهم أخرجوه من مكة، فكان الأظهر في المنة عليه الصلاة والسلام هو دخوله مكة فاتحا متمكنا مظهرا نعمة الله عليه بإخراجهم، لأنه قال تعالى وإذا لا يلبثونك إلا خلافك إلا قليلا. فكان من المناسب والله تعالى أعلم إذا كان هذا المعنى هو المقصود أنه قال أدخلني إلى مكة مدخل صدق بفاتحا متمكنا منصورا، فقدم هنا ما فيه أظهر من منة على النبي صلى الله عليه وسلم، وما فيه أظهر في القضاء عليهم وتحقيق الوعد الذي وعده الله تعالى. هذه مهمة جدا أن يوفق في سياق التقديم والتأخير في كتاب الله عز وجل. التقديم والتأخير لا يراعي تسلسل الأخبار وقوعها، لأن القرآن ليس أخبارا. ولذلك تجد في بعض سياق قصص القرآن يقدم أمة على أمة متأخرة. مثل ماذا؟ مثل قول الله عز وجل الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة. ثمود قبل ولا عاد؟ عاد قبل ثمود، فلماذا قدم ثمود؟ السياق هنا أدعى لتقديم ثمود، لأن ثمود أقرب إلى مكان قريش وأدعى للاعتبار، لأن ثمود قريبة أرضها من المدينة، وهو مدائن صالح الذي يسمى الآن العلا، قريبة من المدينة. لكن عاد أين هم؟ في الأحقاف في اليمن هناك، فهم بعيد في نظر قريش وأخذ العبرة، فقدم ثمود ليكون أدعى لاعتبارهم. فهذه حقيقة مهمة جدا أيها الأخوة في عادة القرآن في التقديم والتأخير. المعنى الثاني سلمكم الله في هذه الآية أن الله رحمه الله أن الله تعالى يرشد نبيه هنا إلى أن يدعو ربه في دعوته، دعوة رسالته ودعوة الناس، أن يدخله مدخل صدق في أي مدخل يدخله في شأن هذه الدعوة، ويخرجه مخرج صدق، يعني ييسر له طريقه ذهابا ومجيئا، دخولا على الناس وخروجا منهم، دخولا في بلد خروجا منه، فيدخل فيه في هذا تبع الهجرة. هذا معنى عام والأول خاص. ولكن نأخذ من هذا أيها الإخوة فائدة عظيمة، وهي أن الإنسان إذا كان في شأن من الشؤون حياته خصوصا في دعوته وفي مشروع من مشاريعه، أنه يسأل الله عز وجل بهذا الدعاء، لأن الله أرشد له به إليه نبيه في شأن تبليغه ودعوته ورسالته، فيقول قل وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ما أعظم هذه الآية، والله لو وقفنا معها وقفات يعني حقيقة ليست بكثير عليها أن نطيل، لكن باختصار نقول يا أخوان الكرام ينبغي الإنسان إذا تحمل أمانة ورسالة ودعوة ومشروع من المشاريع أن يستحضر هذه الآية ويدعو الله تعالى بها كثيرا، خصوصا إخوان الكرام إذا كاد له كائد، إذا رأى أن أحدا يكيده ويتربص به ويعاديه فليستعن بالله عليه بهذه الآية، لأن السياق الحديث يدل على أن اليهود يكيدون له وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. قال الله تعالى هنا واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، الله أكبر، جملة عظيمة، واجعل لي من لدنك يعني أمرا خاصا منك، عناية وولاية وتوفيق ودلالة خاصة منك، لأن من لدنك الأمر اللدني هو الأمر الخاص الذي يشمل الذي يدخل فيه الرعاية والاهتمام والنصرة والتأييد. قال من لدنك سلطانا نصيرا، والسلطان ما المقصود به؟ أولا حجة وبرهان، وثانيا تمكين ودولة، فإن هذه الآية تدل على ما مكن الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم في سلطانه في المدينة، ولعل هذه الآية نازلة قبل الهجرة إن كان هذا ظاهر في سياقها في خروجه للهجرة بأن يقول ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، وتبع السلطان بالنصير ليكمل له سلطانا وقوة ونصرة على هؤلاء المشركين، يعني ليس فقط هو سأل أو وجهه الله لأن يكون له سلطان، بل نصيرا له على هؤلاء الذين يكيدون له. فما أعظم والله أيها الإخوة هذه الآية للمؤمن الذي يحمل رسالة، ولا بد للمؤمن أن يبتلأ الصادق، فلتكن هذه الآية زادا له ودعاء ملازما. ثم وجهه إلى أمر آخر فقال وقل، ليس دعاء، لاحظ، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. لماذا لن يقل وقل ربي؟ لأن هذا نتيجة هذا الدعاء، فكأنه جاء بنتيجة الدعاء وتحققه فقال قد تحقق الأمر لك، وقل ربي وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ما أعظم هذه الآية، هذه الآية كأنها توحي في قلب المؤمن الداعية إلى أنه دعا فاستجيب له، كأنه لما قال ذلك أجابه الله بقوله وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وهذا يبعث في نفس المؤمن يقين بربه واطمئنان. وقد تمثل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، متى تمثلها؟ أحسنت، عندما دخل مكة فاتحا، وهذا يؤكد أن الآية التي قبلها بقوله أدخلني وأخرجني أن الدخول دخول مكة ما يؤكده، وأن التقديم له مناسبة كما ذكرت لكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة وجاء ليطوف بالبيت وإذا بالأصنام محيطة بالبيت، وكان معه سيفا أو عصا، فكان يغمزها ثم يقول ويسقطها بما معه صوت أو عصا أو سيف، ويقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، تمثلا لهذه الآية. وهذا يدعونا أيها الإخوة إلى مسألة العناية بها جيدة، وهي أننا نبحث عن المواقف التي وردت في السيرة تمثل فيها النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. فإن هذا جميل، لو وفق أحد إلى تتبعه فإن هذا سيجد انتزاع النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن وتمثله به. مثل ماذا؟ مثل لما نزل عليه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره كان توابا، أنه كان يكثر في آخر حياته التسبيح والاستغفار. ولما نزلت قول الله عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. هذا من تمثله وتأوله القرآن. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في إن للصائم دعوة لا ترد، هنا هذا الحكم انتزعه النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن، من قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، في سياق آيات الصيام ذكر هذا القرطبي. فجميل أن يكون هنا اهتمام بهذا الجانب. وأذكر أن شيخنا الشيخ يحيى بن عبد العزيز يحيى وفقه الله، صاحب حفظ السنة، له مشروع في هذا، يريد أن يربط السيرة أو السنة بالقرآن من خلال دلالات هذه الآيات على أو هذه الحديث على الآيات. قال الله عز وجل هنا: وقل جاء الحق وزهق الباطل. لماذا قال وذهب الباطل؟ ليدل على معنيين: ذهابه وزواله، يعني انتهاء شأنه. زهق بمعنى ذهب وانتهى. وهذه مسألة أيضا مفيدة جدا في القرآن الكريم، أن القرآن يعبر عن معنيين بلفظ واحد، جميل جدا لمن أراد أن يعتني بهذا الجانب تأملا بالقرآن، سيجد اللفظ له دلالات ثلاثة أو أربعة. وهذا معنى قوله كونه مثاني، ومعنى إن القرآن وجوها كما قال الضحاك وغيره. مثل ماذا؟ مثل قول الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. لماذا قال فلنولينك ولم يقل فلنوجهنك أو نحولنك؟ لأن السياق في توجيه الكعبة أو تحويله، وإنما قال فلنولينك ليشمل ثلاث معاني: توجيه وولاية من الله له، وإكرام، أن الله عز وجل تولاه بذلك، يعني أن الله تعالى ليس فقط حوله وإنما هذه منه إكرام وفضل منه تعالى. والثالث أن الله ولاه بهذا على البيت. انظروا هذا المعنى، أن الله ولاه بمعنى أن له الولاية والسلطة والتمكن في البيت، كأن الله أورثه إياه بعد إبراهيم عليه السلام، يعني أن ملته أحق به. فانظر هذا اللفظ كيف جمع هذه المعاني الثلاثة بكلمة واحدة. وهذا كثير في القرآن، لو تتبعنا لوجدنا أنه يعطينا معاني عظيمة في كتاب الله. ويسمونه بعضهم امتداد المعاني، امتداد المعاني بمعنى أن هذا اللفظ يمتد المعنى فيه إلى عدة معاني. قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. لاحظوا أيها الإخوة، بعد كل مقطع أو جولة يأتي الحديث عن القرآن ليثبت مكانة هذا القرآن وعظمته وأثره في ذلك، كأنه قال أن هذا القرآن هو الذي أوصلك إلى هذا الموصل، وهو الذي مكن الله تعالى لك به، وهو الذي به سعادتك وبه هدايتك وبه شفاؤك، فكأن فيه أمرين: الأمر الأول تأنيس وتطمين وتثبيت وتأييد للمؤمنين، وفيه سلمكم الله تعريض للكافرين بأن يؤمنوا بالقرآن، وأن فيه خيركم وأن فيه بقاؤكم وأن فيه هدايتكم وأن فيه شفاؤكم، وفي إعراضكم عنه فيه خسارتكم وهلاككم ونحو ذلك. قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. لماذا قدم الشفاء على الرحمة؟ كما ذكر الأخ قبل التخلية، قبل التحلية، فهو شفاء أولا لما في الصدور، يشفي هذه الصدور مما فيها من دخل ويعني غفلة ومعصية والتفات إلى غير الله وهوى، ثم تكون رحمة بما فيه من هداية وتوجيه وخير عظيم. فلذلك قال شفاء ورحمة، وهذا يؤكد لنا أيها الإخوة أن خير ما يخلص القلب المسلم المؤمن من دخائل النفوس ودخل دغل القلوب هو هذا القرآن، نقرأه بهذه النية، كما أن الناس الآن يقرؤونه رقية لشفاء أمراضهم الحسية، فلماذا لا نقرأه لشفاء أمراضنا المعنوية وهو أعظم؟ لأن هذا القرآن أنزل أصلا لهذا، القرآن أنزل أصلا لشفاء الأرواح والقلوب لا لشفاء الأبدان ابتداء، وإن كان هو شفاء لكل شيء حتى للأبدان، لكن لا شك أنه موجه إلى القلوب ابتداء. فلنقرأ القرآن يا إخواني لتصح قلوبنا وتسلم من ما فيها وتقوى بالإيمان وتسعد بالطمأنينة والسعادة. اقرأوا لهذا يا أخواني، ستجدون هذا في حياتكم. والله يا أخواني إننا نرى في حياة الناس اليوم من الهموم والنكد والقلق والأحزان وكثرة المشاكل، لماذا؟ بسبب وعدهم عن هذا المعين الصافي وهذا النور الذي يضيء القلوب. فوجهوا الناس إلى هذا، أنك إذا كنت صابك هم اجلس في بيت من بيوت الله وأقرأ هذا القرآن ليشفيك الله من هذا الذي في قلبك من الهم والغم، فإنه كلام ربك، لأنه كلام الله يصلك يرفع قلبك إلى الله إلى الملكوت الأعلى. فكما قال ابن القيم: قلوب قلبان، قلوب تحوم أو تحوم حول العرش، حينما ترتقي بهذا القرآن وهذا الإيمان وهذا السمو فكأنها تعيش في الملكوت الأعلى، وقلوب تحوم حول الحش أكرمكم الله. قال: هو للمؤمنين المصدقين المقبلين، كلما أقبل الإنسان على القرآن كان له شفاء ورحمة بإذن الله تعالى. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، أي الظالم، وأعظم الظلم ما هو؟ الشرك وغير ذلك المعصية، لأن صاحب المعصية يا أخواني لن يجد في القرآن لذة، إذا كان يتلذذ بغير طاعة الله فلن يجد في القرآن لذة. المشرك لن يجد في القرآن أثرا، كأنه غير مقبل عليه ولا مؤمن به، فيكون قال خسارة ولم يقل مقابل يعني الشفاء المرض، قال إلا خسارة، يعني هو من مرض وهموم ونكد إلى عاقبة نهائية إيه خسران في الدنيا والآخرة. فعبر بهذا في نهاية الأمر، وما قبله داخل فيه عياذا بالله. لهذا قال: ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، فهو يزيدهم على ما هم فيه من الظلم بسبب الشرك. هذا القرآن يزيدهم ظلما وظلمات وخسرانا وغما، لأنه يجدون فيه الوعيد والتهديد والنار التي تصلي قلوبهم بهذه الهموم عياذا بالله. قال الله تعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. ما مناسبة هذه الآية؟ مناسبتها هو أن الله عز وجل يلمزهم ويعرض فيهم حين خلت قلوبهم من القرآن وخلت قلوبهم من الإيمان، بأنه إذا أنعم الله تعالى عليه بالخيرات والرزق أعرض عن الإيمان وعن الهدي والقرآن ونأى بجانبه، يعني أعرض وانصرف وكأنه غير مبالي بما في هذا من الخير والهدى. فعبارة قوله ونأى بجانبه تزيد حاله من حال الإعراض عدم اهتمامه ومبالاته بذلك. قال الله تعالى وإذا مسه الشر كان يئوسا، يعني إذا قتر الله تعالى عليه أو أمرضه أصابه من البؤس والهم ما يزيده في ذلك بؤسا. وهذا قول الله عز وجل مثله في سورة الفجر حينما قال الله عز وجل فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. هذا في حال الكافر الذي خلى قلبه من الإيمان، إذا أغناه الله نسي وأعرض ولا يلوي للقرآن ولا الهداية أمرا ولا اهتماما، وإذا قتر عليه جاءه القنوط واليأس. أما المؤمن أيها الإخوة فقد عجب النبي صلى الله عليه وسلم من شأنه، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فانظر يا أخي الكريم، إذا أصابك غنى نسيت أمر الله وأعرضت عن الصلاة وغفلت عن طاعة الله، فاعلم أنك قد اتصفت بصفات المعرضين عن القرآن. وإذا أصابك هم وإذا أصابك مرض فكان ذلك سبب في تشكيك وقنوطك ويأسك وحزنك اعتراضا على قدر الله تعالى، فاعلم أن هذا لضعف ما في قلبك من الإيمان. فحري بنا أيها الإخوة أن نراجع أنفسنا في ظل كتاب ربنا. ولهذا أيها الإخوة لاحظوا أن هذه الآية جاءت بعد قوله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، فكأنها تفسير لها أو مثال لها، كأنها مثال لها. قال الله تعالى قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيله. ذكرته أيه بيناها أيه. قال الله تعالى قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيله. ما المقصود؟ كأن الله تعالى يقول لهؤلاء المشركين وهؤلاء المعرضين قل كل يعمل على شاكله، اعملوا أنتم على ما أنتم عليه من الكفر والضلال والإعراض والسعي للحياة الدنيا، ونحن نعمل على شاكلتنا بالإيمان والصلاة والهداية والاستقامة والاهتداء بالقرآن، فالله تعالى يعلم أينا على الهدى. ربنا أعلم من أهو أهدى سبيلا، قال تعالى فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. فكأن هذا ناشئ نتيجة لحال المؤمنين والكافرين مع القرآن. فإن المؤمنين حينما اغتنوا بالقرآن ورأوا ما فيه من الشفاء والهداية والرحمة والسعادة قالوا لهؤلاء المعرضين اعملوا كما تريدون، قل كل يعمل على شاكلته وسترون مصيركم تعلمون من هو على الحق. ثم قال الله ويسألونك عن الروح. هذا عود على اعتراضاتهم وعود على سياق وذكر أحوالهم في تكذيبهم، وهو تكذيبهم بالغيب واعتراضهم على أمر الله عز وجل. هذه الآية لها مناسبة أو لها سبب نزول ذكره المفسرون كما ذكرت لكم في أول اللقاء، سبب النزول أو مناسبتين. قيل أن هذا من قول اليهود، قيل أن هذا من قول اليهود، ولذلك اختلف المفسرون في بعض الآيات في سورة الإسراء هل هي مدنية أم مكية، لأن تخاطب اليهود في بعضها، واليهود كانوا في المدينة، لكن هي مكية والظاهر والله أعلم، وجاءت مناسبة اليهود لأنهم كانوا في ذلك الوقت في اتفاق مع المشركين في تآمر على النبي صلى الله عليه وسلم والكيد له، فجاءت هذه الآيات كأنها مدنية. فقال السبب الأول أنها من اليهود، والسبب الثاني كما ذكرت لكم أن هذا من تعليم اليهود لقريش أن اسألوا محمد عن ثلاث، فإن أجابكم فهو نبي. وهذه الثلاث ذكرها الله عز وجل، اثنين منها في سورة الكهف وهي قصة أصحاب الكهف وقصة صاحب الجنة ذي القرنين واسألوه عن الروح. لكن سؤال، لماذا ذكر الله عز وجل القصتين أو الأمرين في الكهف وذكر هذه في سورة الإسراء؟ يحتمل أن هذه سألوها مرة وتلك سألوها مرة، يعني هذه في وقت وهذه في وقت، ويحتمل والله تعالى أعلم أن الثلاث سألوها في موضع واحد، لكن الله ذكر هذه الآية لمناسبتها لسياق هذه السورة والرد على اعتراضاتهم وإظهار شأن القرآن وصدقه، وتلك في قضية الفتنة والاعتصام من الفتن، والله تعالى أعلم. ما المقصود بالروح هنا؟ المقصود بالروح سلمكم الله فيه قولان. القول الأول أن المقصود روح الإنسان، هذه الروح التي تسري في الإنسان، فإذا قبضت روحه لم يكن له حركة ولا حياة، وهذا والله أعلم هو الأظهر. لكن في سياق الآية ما يدل على معنى آخر، وهو يسألونك عن الروح هو علم الغيب الذي يوحيه الله تعالى إلى رسله، ولهذا قال وما أوتيتم من علم إلا قليلا، ثم قال ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن المقصود الأول، لأن عادة القرآن وسياق القرآن في ذكر الروح أن المقصود بها الروح التي هي سبب الحياة بإذن الله. طيب، ما مناسبة قوله وما أوتيتم من العلم إلا قليلا؟ يعني ما مناسبتها لقضية الروح والسؤال عنها؟ مناسبتها والله تعالى أعلم، قيل هذا في سبب نزول، وهي أن اليهود لما قالوا ذلك للمشركين وزعم اليهود أنهم قد أوتوا من العلم كثيرا ما لم يؤت أحد مثلهم، فيزعمون اليهود يزعمون أنه أنزل عليهم ما لم ينزل على غيرهم، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأرادوا إثبات هذا في أنفسهم بين يديه، فقالوا قد أوتينا من العلم كثيرا، قال لا، قال أولم تقل إن التوراة تبيانا لكل شيء، نعم، وأنزلنا التوراة لا فيه آية تدل على أن التوراة موعظة وتفصيلا لكل شيء. أحسنت. فقال إنما أوتيتم من علم الله إلا القليل. نعم في التوراة تفصيل لكل شيء لكنها في علم الله قليل. هذا معنى مناسب من حيث سبب نزول، لكن يظهر الله تعالى أعلم أن هذا مناسب للسؤال من حيث أنهم سألوا عن أمر الروح، والروح في علم الغيب، من علم الله عز وجل، أراد أن يثبت أنهم ليسوا على شيء إلا بإذن الله وعلم الله، وأن ما عندكم من العلم ليس بشيء، وقد أتاكم الله تعالى بالعلم في هذا القرآن الكريم، فاتبعوه إن كنتم صادقين تريدون العلم. يعني هنا إشارة إلى تقليل علمهم وشأنهم، لأن الإنسان إذا شعر بالجهل وأنه ليس عنده علم قلت نفسه ونزل، يعني نزل من كبريائه. الإنسان إذا علم افتخر بهذا، فكأن الله تعالى أراد أن يقلل من شأنهم وعلمهم وأنهم ليسوا على علم، ليثبت أن هذا القرآن هو العلم وأنه حق من عند الله عز وجل. ولهذا ارتبطت هذه الآية في سياق الحديث عن القرآن، وجاء بعدها قول الله تعالى ولئن شئنا لذهبن بك بالذي أوحينا إليك. ونقف وقفة يسيرة أيها الإخوة عند قول الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والله أيها الإخوة إن هذه الآية لتجعل الإنسان يعرف قدره وضعفه قلة ما عنده. مهما كان الإنسان أيها الإخوة عليه عنده من العلم والاطلاع والفهم، ليعلم أنه ليس على شيء في علم الله، فتقصر نفسه، لأنه أيها الإخوة من طبيعة البشر أنهم يرتقون بمعلوماتهم. فإذا وجد الإنسان عنده شيء ما ليس عند الآخرين افتخر عليهم وعظمت نفسه عندهم، ورأى أنه بمنزلة ليس بمنزلتهم. فالله تعالى يعطينا في هذه درسا نعرف فيه حقيقتنا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، هذا أمر. ثانيا، أولئك الذين ينبهرون بما أوتوا، ما أوتوا أهل الدنيا من العلوم وما فتح لهم من القدرة والاطلاع في علم الكون وعلم الدنيا، وهذه الاكتشافات والدقائق والأجهزة، يا إخواني هذه ليست ولا ذرة في علم الله يقينا، لأن هناك مليارات الأفلاك والأجرام والمجرات لا نعلم حالها. نحن إنما نحن بمثل حبة رمل في صحراء واسعة، ماذا نعلم؟ لو علمنا في الأرض علما واسعا إلى متى؟ لا شيء. لأنه يا إخوان الكرام هذه الأرض، بل السماوات السبع والأرض بمن فيها وما فيها من العلوم وما فيها من العوالم، كل السماوات والأرض بالنسبة لكرسي الرحمن عز وجل كحلقة ألقيت في فلات. السماوات بأفلاكها وأجرامها ومجراتها بالمليارات، كل ذلك في كرسي الرحمن ليست إلا كحلقة ألقيت في فلات. وكرسي الرحمن عز وجل بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلات، يعني لا شيء. فكيف بالله عز وجل؟ وكيف بعلمه سبحانه وتعالى الذي وسع كل شيء؟ إذن وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فلا نفتخر ولا تطغى نفوسنا بهذا العلم الذي أوتيناه، فإنه لا شيء كما قال الله فوق كل ذي علم عليم. قال الله سبحانه وتعالى ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. هنا يظهر الله تعالى منته على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو إظهار لمنته على كل من أوتي علم، أن الله عز وجل لو شاء أن يذهب عنك العلم، كيف؟ بأن يفقدك عقلك ثم لا يكون لك شأن. أرأيت إخواني أن الإنسان ضعيف لا شيء، لا يليق به ولا يحق أن يطغى بعلمه؟ لكن الله عز وجل هنا خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم لأن الأمر عظيم ومهم يجب أن نعيه، فخاطب به نبيه صلى الله عليه وسلم. وإلا فإن الله تعالى حافظ نبيه من وحافظ لنبيه ما أتاه من الفضل، والدليل قال إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا، إن فضله كان عليك كبيرا. يعني أيها الإخوة، الإنسان إذا لم يكن يرى أن هذا العلم الذي أوتيه من ربه فوالله إنه وبال عليه وعرضة إلى أن يسلبه منه، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. وقال وكيلا هنا لأنه فقد منه الشيء، يحتاج إلى وكيل يحامي عنه ويرد عليه، فلا وكيل، لا وكيل، فلذلك عبر هنا بالوكالة دون النصر. فما أعظم أن نستحضر هذا أيها الإخوة، وأن لا نعجب بأنفسنا وما أوتينا من العلم حتى لا يكون ذلك سببا في قطع هذا الخير الذي يؤتيه الله عز وجل وسلبه منا، فإن بالشكر تزداد النعم، وبمعرفة الفضل معرفة الفضل لله عز وجل يزيد الإنسان عند ربه فضلا وعلما. طيب نقف الدرس ونجدد الدرس الآخر إن شاء الله بعد قليل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا.
حسن، لاحظوا أيها الإخوة أن السياق ما زال في الحديث عن القرآن، وما زال في الحديث على الامتنان على النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار شأنه به، وما زال في إظهار شأن هذا القرآن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام وأثرها ومستقبلها. كل هذا كما ذكرت لكم يرجع إلى مقصد السورة في هذا، ولذلك سميت بالإسراء الذي فيه رفعة وعلو وصعود، ونحن أمة محمد لن نصعد بغير القرآن، لن نعلو على الأمم إلا بالقرآن. ولهذا قال ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فانظروا دلالة اسم السورة ودلالة الآية ودلالة الحديث عن القرآن على عظم أمر القرآن في شأن أمة الإسلام. قال الله عز وجل هنا في تمام الآية التي قبلها التي ذكرناها، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، قال إلا رحمة من ربك. إخوان الكرام، إذا استحضرنا النعمة التي منحنا الله إياها وهي الإيمان والعلم بالقرآن، وأن هذا من رحمة الله، والله إن هذا لمن أعظم دلالات الشكر بإذن الله من العبد لربه، ومعرفة الحقيقة حقيقة الإنسان. إخوان الكرام، أعظم رحمة ترحم إياها وأعظم أنواع الرحمة ومن الله عز وجل عليك ورحمته لك بتعليم القرآن. أعظم نعمة عليك هي تعليم القرآن، أعظم من خلقك وأعظم من غناك وأعظم من كل نعمة. لماذا؟ لأن الله تعالى قال الرحمن علم القرآن، ثم قال خلق الإنسان، لم يقل خلق الإنسان علم القرآن، علمه القرآن. ولاحظوا هذا من التقديم الذي ذكرت لكم أنه قدم الأهم على المهم من حيث السياق والدلالة عليه. الرحمن، اسم الرحمن، ثم ذكر في هذه السورة امتنان الله عز وجل على العباد بآلائه المتنوعة في الدنيا والآخرة، وافتتحها بتعليم القرآن. أرأيتم كيف نعمة القرآن يا إخوة حينما يمنح الإنسان هذه النعمة؟ نسأل الله أن يمنحنا وإياكم نعمة تعليم القرآن وتعلمه والهداية به. قال الله هنا في هذه الآية معنا إلا رحمة من ربك، يعني لولا رحمة الله ما كنت شيء، كما قال الله عز وجل في آيات أخرى وما كنت قال الله تعالى ووجدك ضالا فهدى في سورة الضحى، أي ضالا بغير وحي بغير رسالة، ليس ضالا بشرك، لا حاشا وكلا، فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم لصنم، لكنه ضالا بغير رسالة، ثم هداه الله بهذه الرسالة، فما أعظمها من هداية. قال الله إن فضله كان عليك كبيرا. هذه الآية تدل دلالة واضحة على مقصد السورة، وهو أن بهذا القرآن يؤتى الإنسان إيش؟ فضلا كبيرا. بهذا القرآن يؤتى الإنسان فضلا كبيرا، لأنه قال إن فضله كان عليك كبيرا، والسياق في الحديث عن القرآن كأنه قال سيؤتيك الله بسبب هذا القرآن فضلا كبيرا، وإن فضله عليك بهذا القرآن فضلا كبيرا بما منحك به من خصوصيتك به وما سيمنحك به من الفضل، كما قال الله تعالى أيضا في سورة الضحى ولسوف يعطيك ربك فترضى، لأن سياق سورة الضحى كلها في القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين انقطع عنه الوحي صابه من الهم والغم ما لم يصبه في شيء آخر، فأنزل الله تعالى عليه سورة الضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ثم انتقل الحديث أيها الأخوة في الآيات في تحدي هؤلاء المشركين المكذبين بالقرآن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لاحظ الآية فيها تحدي يعني قوي جدا وجازم. قل لئن اجتمعت، اجتماع الإنس والجن، ولم يقل لئن اجتمعوا، قال الإنس والجن، فأظهر اسمهم، على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي معينا ومؤيدا، ليس هناك سبيل إلى ذلك. ثم قال الله تعالى ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. هنا قال ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن، وفي الآية الأولى في هذه السورة قال ولقد صرفناه، ولقد صرفنا في هذا القرآن، ما قال للناس، ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا. لماذا ذكر الناس هنا؟ لأن الخطاب هناك متوجه ابتداء لقريش، لكن هنا الخطاب متوجه عموما، لأن الحديث عن القرآن في كماله وتحدي العالم به، كأن الله تعالى يقول أن هذا القرآن لن يناله أحد ولم يصل إلى مرتبته أحد مهما كان من الناس أجمعين ومن الإنس والجن. فهذا من أقوى آيات التحدي في القرآن الكريم ومن دلائل كمال هذا القرآن الكريم. ولهذا قال تعالى هنا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، قال من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا، مع أن الله تعالى جعل هذا القرآن قرآنا عالميا، وهذه الآية من دلائل الدالة على أن هذا القرآن عالميا، لأنه قالوا لقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، ويؤكد أن هذا القرآن مناسب في كل زمان ومكان. قال من كل مثل، ما مناسبة هذا؟ مناسبة هذا يظهر الله تعالى أعلم هو أن الحديث فيه تعريض باليهود، كأنهم قالوا وبالمشركين، لكن اليهود قالوا التوراة أنزلها الله فيها تفصيل لكل شيء فلما بها غنية، فبين الله عز وجل أن هذا القرآن أعظم من التوراة، لأن هذا القرآن أنسب للناس في العصر الذي نزل فيه، وأنه رسالة عالمية، التوراة رسالة لبني إسرائيل، وأن هذا القرآن فيه من كل مثل، فهو رسالة عالمية لكل الناس في كل شيء. فهل اتخذ المسلمون هذا القرآن رسالة لهم في كل شيء؟ اللهم استعان. فأبى أكثر الناس إلا كفورا. قال وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. هذه الآيات عاد السياق فيها إلى محاجة أهل المشركين ومجادلتهم وسعيهم إلى الاعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم. فاجتمع نفر من قريش، منهم أبو جهل، ومنهم النضر بن الحارث، ومنهم عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، ومنهم أبو سفيان وغيرهم، فدعوا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دعوه فرح النبي صلى الله عليه وسلم بدعوتهم، لعلهم أن يسمعوا منه ويستجيبوا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على إيمانهم وهدايتهم، فساوموه على دعوته فأبى، ليس له إلا هذا الطريق. فتحدوه فقالوا، كل واحد منهم قال قولا، قال بعضهم قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر أو تفجر لنا من الأرض ينبوعا، يعني ينبع ماء، التأجيز، والله تعالى قادر على ذلك. فسألوا بضع عددا من الآيات، ثم قالوا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب. لم يقولوا اجعل لنا جنة، كأنهم يعني من تعجيزهم قالوا اجعل لك أنت جنة، لنرى أنك قادر تجعل لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أي تجعلها مصدرا للأنهار تتفجر منها ليسقي الناس منها، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. قالوا كما زعمت، أين ورد هذا في كتاب الله عز وجل؟ في سورة الطور، في قوله تعالى، إيش الآية؟ إيش؟ ما سمعت. أو وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. فهم يقولوا استهزاء وسخرية وتعجيزا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله، أعوذ بالله، وتعالى الله تعالى عما يقولون، والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، يعني من ذهب مزخرف، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، يعني تنزل علينا كتابا جملة واحدة، فتأتي به جملة واحدة، وهذا كله مناسب، وسيكون له ردود في آخر السورة، له مناسبة ردهم عليها. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، يعني هو رد عليهم بقوله سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، لأن سؤالهم هنا ليس سؤال طلب صادق بإيمانهم، لو أتتهم هذه الآيات لآمنوا، وإنما هو سؤال تعجيز و رد للرسالة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله عنه: قل سبحان ربي. تنزه عن هذا يعني هذا الأسلوب منكم بالتعجيز والتحدي لا للإيمان. هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشر رسولا. يعني كأن الله تعالى يقول أنهم لو جاءتهم الآيات لن يؤمنوا. لماذا؟ لأن حجتهم ليست بالآيات أو بعدم وجود الآيات، الآيات أمامهم، لكن حجتهم في الإنكار أن الله كيف يبعث بشر رسولا مثلهم. ثم رد عليهم هذه الحجة بقوله: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين. كيف قال مطمئنين؟ ما فائدة قوله مطمئنين؟ يعني كأنه قال لو كانت الأرض يسكنها أهلها ملائكة، قوله مطمئنين يعني بمعنى أنهم متمكنين في الأرض، هم أهل الأرض، لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. فكل نرسل عليه من جنسه. قل كفى بالله شهيد بيني وبين قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. هذا رد مفهم لهم، لا حاجة إلى التفصيل، بيني وبينكم الله وأنتم تعلمون ذلك. فيشهد الله تعالى بيني وبينكم، يشهد أني رسول الله، ويشهد أنكم كاذبون مكذبون. قال الله عز وجل: ومن يهدي الله فهو المهتدي. يعني إذا أراد الله بكم خيرا هداكم، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه، أي من يضله الله تعالى فليس له بعد الله ولي ونصير. ثم ذكر حالهم وخزيهم في الآخرة فقال: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. لماذا كان هذا عذابهم؟ لأنهم كانوا في الدنيا عميا على الحق وبكما عنه وصما عنه، فكان عقابهم في الآخرة أنهم عمي على يحشرهم الله على وجوههم التي منعتهم من الإيمان بزعمهم الشرف والمكانة والسيادة، فيذلهم الله تعالى ويخزيهم ويجعلهم عميا وبكما وصما. مأواهم جهنم عياذا بالله، كلما خبت زدناهم سعيرا. أعوذ بالله من النار وأهلها. كلما خبت زدناهم سعيرا، يعني أن السعير سيلهبهم مرة بعد مرة. لكن هنا أشكال أورده بعضهم، قالوا أن النار لا تطفأ، فكيف قيل كلما خبت زدناهم سعيرا؟ واضح السؤال أن النار لا يمكن أن تطفأ، قودها الناس هو الحجارة. لكن قال هنا كلما خبت زدناهم سعيرا، فما الجواب؟ نعم يعني هنا قال مأواهم جهنم فتصلى بهم أو يصلونهم بالنار، فيكونوا بشوائهم عياذا بالله لهم لهب، فيخبت هذا اللهب حينما تحترق أجسادهم، ثم تعاد أجسادهم مرة أخرى فيعاد لها اللهب مرة أخرى. أما النار في أصلها فهي مشتعلة عليهم، لكن هم بلهب النار عليهم يحترقون، ثم يعيدهم الله تعالى مرة أخرى. ولهذا قال زدناهم سعيرا، فهي تزداد عليهم مرة بعد مرة، والله تعالى أعلم. قال الله تعالى: ذلك جزاهم بأنهم كفروا بآياتنا. هنا أجمل الله تعالى أسباب كفرهم واستحقاقهم العذاب بأمرين. الأمر الأول قال بأنهم كفروا بآياتنا، ثم الأمر الثاني قال: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. فهم يعذبون لأمرين: كفرهم بالله وبآيات الله ويعذبون لإنكارهم للبعث والجزاء والحساب بقولهم قالوا وإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، يؤكد أن الله سيبعثهم بعد موتهم وسيعذبهم. ثم قال الله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. مناسبة هذه الآية في إظهار قدرة الله عليهم بعد تهديدهم بالعذاب، أراد أن يصور لهم قدرة الله عليهم. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض وهم يعرفون ذلك ويقينون به قادر على أن يخلق مثلهم بعد موتهم وقادر على إحيائهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. مع إيمانهم ويقين بأن الله خالقهم وهو قادر عليهم إلا أنهم ظلموا وجحدوا وكفروا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. هنا أراد أن يبين بخلهم وسوءتهم مع الكفر، ليسوا فقط هم كفار بل انظروا إلى أخلاقهم وإلى أعمالهم وإلى أمرهم لو كان لهم من الأمر شيء في تصريف الأمور. قال قل لو أنتم تملكون خزائن، ليس فقط جزء من الأموال، خزائن رحمة ربي مع أنها خزائن لا تنتهي، إذا لأمسكتم خشية الإنفاق عياذا بالله، يعني لن ينفقوا حتى وإن كان عندهم الخزائن. وهذا حال الكافر الذي لا يرجو أجرا ولا ثوابا ولا جزاء على إنفاقه. لماذا ينفق لو كانت عنده المليارات وهو لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا بالجزاء؟ لماذا ينفق؟ لن ينفق، سيمسك وسيبخل إلا إذا أراد جاها أو منصبا أو نحو ذلك. إذن لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. الإنسان بطبعه الإنساني إذا خلى عن الإيمان فإنه قتور بخيل لأنه لا يرجو حسابا ولا جزاء. ثم قال الله تعالى ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. ما مناسبة هذه الجملة؟ هو هنا كل هذا رد عليهم على المشركين حينما عاندوا وطلبوا الآيات، فقال الله تعالى يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر هؤلاء حين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل أو تسقط السماء علينا كسفا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا إلى آخر الآيات. فهذه كلها آيات سألوها تكذيبا، فقال الله تعالى تذكيرا لهؤلاء ببني إسرائيل ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم، يعني اسأل بني إسرائيل عن هذه الآيات. بني إسرائيل حاضرين، هل جاءتكم هذه الآيات؟ سيقولون بلى. هل آمنتم؟ لم يؤمنوا، كفروا، كفر فرعون بها. فكأن الله تعالى يهدد هؤلاء أنه إن آتتكم هذه الآيات فكذبتم بها فسيكون حالكم ومصيركم كحالها فرعون. فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال أي موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، أي آيات مبصرة وواضحة وبينة، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فرد عليه برد يثبت على أنه لا يريد الإيمان ولا يريد التصديق، وإنما هو يريد الجدال والإعجاز هو التعجيز. قال فأراد أن يستفزهم من الأرض أي فرعون. فهذه الآية كما ذكرت لكم فيها تعريض بحال المشركين الذين أرادوا أن يستفزون النبي صلى الله عليه وسلم في الإخراج، وهي هذا نكمل هذه، وهي أيضا دلالة على ما سيكون من حالهم وشأنهم. قال الله تعالى: فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. لهذا تهديد لقريش وتهديد لليهود الذين كانوا يتأمرون على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وقلنا من بعده لبني إسرائيل، من بعد من؟ من بعد موسى، لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. متى سكنوا الأرض؟ في عهد داود وسليمان وعيسى. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وهذه الآية كما ذكرت لكم أنها تحتمل معنيين: المعنى الأول أنها دالة على مجيئهم في آخر الزمان واجتماعهم لموعدهم الذي وعد الله تعالى أن يقضي عليهم فيه، ولعله دال على ما يعيشونه في هذا الزمن من اجتماع، حيث أتوا لفيفا من كل مكان من دول العالم مختلفة ليوم أراده الله لهم وهو هلاكهم. وهذا من أمارات الساعة كما ذكرت لكم بصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني: فإذا جاء وعد الآخرة أي القيامة جئنا بكم لفيفا، أي للحشر، والله تعالى أعلم. ثم انتقل الحديث إلى القرآن بإثبات صدقه ويقينه وإنزاله من الله: وبالحق أنزلناه. أين الضمير راجع لماذا؟ وبالحق أنزلناه. يؤكد أيها الأخوة أن السياق من أول السورة للقرآن ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم وهداية الناس به ورفعتهم به وتمكينه وأثره. فقال هنا: وبالحق أنزلناه، يعني أن هذا وعد ثابت. ومن المناسب أيها الأخوة أنه قال في قوله: فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، أراد والله تعالى أعلم أن يؤكد ذلك، فقال: وبالحق هذا الوعد أنزلناه. فهو يحتمل معنيين، أي أن هذا الوعد حق أنزلناه من السماء بهذا القرآن، والمعنى الثاني أنه بالحق، أي القرآن أنزلناه بالحق، فهو مشتمل على الحق كله، والمعنيين لا تعارض بينهما. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، أي نزل، فهو نزوله حق وهو حق في مضمونه. فانظر إلى إعادة اللفظ مرتين للإثبات والتأكيد، ويرسخ هذا في نفوس المؤمنين في حق كتابهم الذي أراد الله تعالى به شرفهم، أراد الله تعالى به شرفهم وأراد به عزهم وتمكينهم. أين هؤلاء من كتابهم؟ قال الله في إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن: هذه الآية هي مختصر المقصد السورة، بالحق أنزلناه بالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، تأكيد ويقين، فكأنها تختصر لنا مقصد السورة. وهنا فائدة هي أيها الأخوة أن مقصد السورة كثيرا ما يختصر في نهايتها، يعني هذه فائدة مهمة، أن مقصد السورة كثيرا ما يشار إليه صريحا في نهايتها، لأن نهاية السورة هو عبارة عن خلاصتها، خلاصة السورة كلها. فلينتبه القارئ إذا أراد استخلاص المقصد أن ينظر إلى فاتحة السورة واسمها ونزولها وخاتمتها وما تكرر فيها من الألفاظ. قال الله عز وجل: وقرآنا. الحديث هنا عن القرآن، فلماذا صرحه ولم يقل وقد فرقناه؟ لاحظوا هذا الإعادة والإظهار للفظ القرآن لإثبات هذا القرآن بأن له الشأن، كأن الله تعالى يقول سيظهر هذا القرآن وسيكون له البقاء لأنه نزل حقا وبالحق نزل، وما دام أنه نزل حقا وبالحق نزل فحق أن يكون له البقاء والظهور والتمكين والمستقبل. قرآنا فرقناه، أي فرقناه في نزوله لتقرأه على الناس على مكث بحسب الأحوال والمناسبات والوقائع. فالقرآن هذا رد على ماذا؟ رد على قولهم، رد على قولهم حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، كانوا قالوا أتنا بكتاب واحد وانتهى الأمر. فقال الله عز وجل هنا وقرآن فرقناه، أي على حسب الوقائع، لتقرأه على الناس على مكث حتى يعوه وينظر ما فيه من الهداية والوعظ والتذكير، فإن هذا أعظم لهم. وهذا يؤكد لنا أيها الإخوة على أن قراءة القرآن على مكث وتؤدة وتأن أعظم ما يبعث على الهداية به وفهمه والتبصر بما فيه. ولاحظوا أيها الإخوة أنه ختم أو جاءت هذه الآية في ختام السورة ليؤكد أن القرآن الذي أظهر الله شأنه وفضله وحقيقته يحتاج منا إلى أن نقرأه على مكث. ومن أعظم ما يبعث على الهداية بالقرآن والانتفاع بالقرآن القراءة على مكث، على تؤدة. وهذا معنى قول الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا إن سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. قال ونزلناه تنزيلا، لاحظ أن هنا تأكيد لقوله وبالحق أنزلناه، قال هنا ونزلناه تنزيلا، تأكيد ورد على قولهم قبل ذلك في قولهم حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. فهو تأكيد هنا أن الله أنزله، كأن هذا إشارة إلى أنهم أنكروا أن يكون منزلا من الله منجما. كانوا يقولون إذا كان من الله فلينزل مرة واحدة، لماذا ينزل منجما مفرقا؟ فهذا يدل على أنه لم ينزل من الله، لأن الله قادر إلى أن ينزله جملة واحدة، هذا من في اعتقادهم. فبين الله حكمة نزوله مفرقا ثم بين أنه منزل من الله وإن كان مفرقا، فالله تعالى أراد ذلك بحكمته لمقصد عظيم. ثم فاصلهم وأعلن الفراق بينهم بينه وبينه، فقال قل آمنوا به أو لا تؤمن. بعد هذا البيان والتفصيل والتوضيح التام بشأن هذا القرآن قال قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، لا يهم أمركم ما دام بينا لكم، فالأمر أمركم إن الذين أوتوا العلم من قبله. هذه الآية يا إخوة فيها تعريض باليهود وبالمشركين، لكن باليهود أقرب لأنه قال إن الذين أوتوا العلم من قبله، من هم؟ أهل الكتاب، إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. من هم أولي العلم الذي من قبل؟ كورق بن نوفل وعبد الله بن سلام وكعب الأحبار وغيرهم ممن أسلم من أهل الكتاب. قال إن الذين أوتوا العلم، وهذا يؤكد أيها الإخوة أن العلم هو الذي يزيد الإنسان معرفة بكتاب الله عز وجل، وإذا يتلى الإنسان بعلمه وتبصره بالقرآن يزيده علما وخشية. قال إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. ما مناسبة هذا أيها الإخوة؟ مناسبته أن عظمة القرآن أيها الإخوة وما فيه من الهدى والخير وما فيه من الشفاء والرحمة وما فيه من الآيات المنزلة إذا نزل أو إذا تلقته النفوس المؤمنة العالمة المبصرة لا يكون من شأنها ولا يعني تستطيع إلا أن تخر خاشعة ذليلة صاغرة. وباكية خاشية لله عز وجل يخرون للأذقان. الأذقان هي مفصل لحيين، فكأنه إشارة إلى خفض رؤوسهم لهذا القرآن ومن أنزل من أنزله. فما أعظم هذا الخضوع أيها الأخوة حينما يعرف الإنسان قيمة القرآن، يخضع له ويذله. قال الله تعالى: للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا. سبحان ربنا حينما كفر هؤلاء وكذبوا بعد هذا البيان، كيف يكذبون وكيف يكفر الناس به وكيف يعرض من أعرض وهو قد عرف هذا القرآن وفضله ومنزلته؟ إن كان وعد ربنا لمفعولا. وهذا فيه إشارة إلى وعد الله عز وجل بماذا؟ بإظهار شأن القرآن وتمكينه وتمكين أهله، وهو إشارة إلى ما سيكون من شأن هذه الأمة من العز والتمكين بإذن الله تعالى. قال الله تعالى: ويخرون للأذقان يبكون. هنا ذكر الله تعالى في الأول اعترافهم، وهنا في بيان خشوعهم وخضوعهم، فهو المعنى يظهر مقصدين: مقصد الأول اعترافهم بهذا القرآن تذلا وخضوعا له، والمعنى الثاني أنهم في أنفسهم خضوع وخشوع لله عز وجل وبكاء. يخرون ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا مع ربهم عز وجل. ولا شك أيها الإخوة أن القرآن إذا خالط النفوس المؤمنة زادها خشوعا وخضوعا وخشية لله تعالى. لهذا كان من حال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن أنه يكون له أزيز كأزيز المرجل من البكاء. ما يختلط هذا القرآن إلا ويهز القلب بالموعظة والإيمان وما فيه من الوعد والوعيد، فلا يستطيع القلب المؤمن الذي امتلأ قلبه بالإيمان والهداية إلا أن يخضع ويخشع لهذا القرآن ولله تعالى. قال الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ما مناسبة هذه الآية يا إخوة؟ لاحظوا أنه فيه هنا يعني اختلاف في السياق، ليس السياق بالقرآن، فما مناسبتها؟ مناسبتها أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما سبق في ذكر في سبب النزول، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وهو يقوم بالقرآن ويدعو ربه عز وجل في صلاته كان يقول: يا الله يا رحمن، أو يا رحمن يا رحيم. فقال المشركون: انظروا هو يدعو إلهين وهو يعارضنا في آلهتنا. كأنهم أرادوا أن يلمزوه ويحاولوا أن يبينوا أنه ليس على حق. فقال الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فالله واحد وله الأسماء الحسنى كلها سبحانه وتعالى، فهو الله وهو الرحمن وهو الرحيم سبحانه وتعالى. إن كنتم مؤمنين بالله تعالى فهذه أسماؤه كلها وهي حسنى، دالة على وصف الكمال له سبحانه وتعالى. ثم قال: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. ما مناسبة هذا؟ يعني لا تجهر بصلاتك فيسخرون منك ويتخذون هذا الجهر سببا في محاولة التشويش عليك. ولا تخافت بها أي لا تقصرها قصرا لا يسمعها أحد ممن يريد الهداية والإيمان. فمن يريد الهداية والإيمان إذا سمع منك سيؤمن وسيهتدي. فالله تعالى بيّن له القراءة الصحيحة التي ليس فيها جهر وليس فيها خفوت، وهذا أدب من أداب القرآن حينما يصلي الإنسان لنفسه في أنه يكون صوته بين الخفض والرفع، إلا إذا كان هناك أحد يتأذى بقراءته فإنه يخفتها. قال الله تعالى: وابتغي بين ذلك سبيلا. هذا يدلنا على أدب من آداب قراءة كتاب الله عز وجل. ثم ختم السورة بقول الله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ما مناسبة ختام السورة بالحمد؟ افتتاحها بالتسبيح واختتامها بالحمد والتكبير، فما مناسبة ذلك؟ يعني السورة تظهر فضل الله على محمد بالتوحيد، فكأن وفضله بهذا القرآن الذي جل له الحق والذي ميزه بهذا القرآن وهذه الرسالة، رسالة التوحيد، فكأنه في آخر الأمر يأمره بالحمد والثناء على الله وتنزيهه عما لا يليق به وعما زعمه هؤلاء المشركون وهؤلاء اليهود. فكأن نهاية الأمر بعد تمام النعمة، الإنسان إذا شعر بنعمة يحمد الله عز وجل، وهذا مثلها مثل سورة الضحى في قوله في آخر السورة: بعد أن أظهر الله له منته عليه أن الله سيعطيه بها فضلا كبيرا عطاء كثيرا، قال الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحده. فقال هنا: وقول الحمد لله الذي أنزل علي هذا القرآن وهداني به وحقق لي به التوحيد والهداية الكاملة، الذي لم يتخذ ولدا كما زعمتم أيها المشركون، ولم يكن له شريك في الملك، فله الملك وحده سبحانه وتعالى، ولم يكن له ولي من الذل. ثم قال: وكبره تكبيرا. وفي قوله كبره تكبيرا إشارة إلى نصره، فإن التكبير مربوط بالنصر، كما ذكرت لكم أن هذه السورة تدل على نصرة هذه الأمة بهذا القرآن الكريم، ومثلها مثل سورة البقرة. لاحظوا أن سورة البقرة ختمها الله تعالى بقوله: اعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. كأنهم لما استحضروا نعمة الله عليهم بهذه الشريعة وحملوها، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، ختم الله دعاءهم بأننا سائرون للجهاد في سبيلك لتبليغ هذه الشريعة التي آمنا بها ونحن حاملها لتبليغها، فانصرنا على القوم الكافرين. فما أعظم هذا الختام أيها الإخوة، وما أعظم ما أن نستحضره ونستحضر نعمة الله علينا بهذا القرآن لننال به شرفا وعزا وتمكينا ونصرا ورفعة في الدنيا والآخرة. وبهذا ننتهي من هذه السورة، ننتهي من بيان هذه السورة التي أعطتنا أيها الإخوة فضلنا وما شرفنا الله تعالى به. نسأل الله أن يشرفنا بالقرآن وأن يزيدنا به عزا وتمكينا ونصرا، وأن يجعلنا من أهله في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.